بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تخرج للإخوة طلبة العلم
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم.
وقد بدأ فضيلته بالتعليق على هذه الكتب في اليوم المتمم 30 من شهر ذي القعدة من عام 12 و400 ألف من الهجرة، وانتهى منه في اليوم الأول من شهر محرم من عام 13 و400 ألف من الهجرة. والآن مع الشريط الأول من هذا التعليق.
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله.
وإثم من أشرك بالله. عندنا وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. جعلها باب عندكم. باب من أشرك.
باب إثم من أشرك بالله.
نعم. طيب، يقول باب كتاب استتابة المرتدين. استتابة أي طلب توبة المرتدين، والمرتدون هم الخارجون عن الإسلام. وأسباب الردة تعود إلى أمرين: تكذيب وجحود أو استكبار. يعني لو أنك تتبعت جميع صور الردة التي ذكرها العلماء لوجدتها ترجع إلى هذين الأمرين، إما التكذيب والجحود وإما الاستكبار والعناد. التكذيب والجحود لما أخبر الله به ورسله، والاستكبار والعناد عدم الامتثال وعدم الطاعة. ومن ذلك مثلا أن يشرك بالله، أو يكذب خبرا من أخباره، أو رسولا من رسله، أو يكذب باليوم الآخر، أو غير ذلك. فهل يستتاب أو يقتل بمجرد ردته؟ المشهور من المذهب أن جميع المرتدين يستتابون إلا من لا تقبل ردته. من لا تقبل ردته فإنه لا يستتاب، لأنه لا فائدة من استتابته، لأنه لو تاب لم تقبل توبته. فممن لا تقبل توبته على المشهور من المذهب المنافق. قال المنافق لا تقبل توبته لأنه لم يبدو من حاله إلا ما كان على الحال الأولى. هو منافق يظهر أنه مسلم، فإذا استلفناه ماذا يقول؟ يقول أنه مسلم، أنه ما كفر، هو مسلم. لهذا قالوا إن المنافق لا تقبل توبته حتى لو تاب فإننا نقتله، وأمره إلى الله. قد يكون الله عز وجل علم أنه تاب توبة نصوحا فيغفر له، أما نحن في الدنيا فلا، لأنه سوف يلعب بنا. كلما أمسكناه يقول أنا مسلم، إذن لا تقبل توبته. هذا واحد. ثاني، من عظمت ردته، من عظمت ردته بأن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله فإن هذا لا تقبل توبته، لا تقبل توبته. وكذلك من سب الله أو رسوله فإنها لا تقبل توبته، أو سب الدين، الدين الإسلامي، فإنها لا تقبل توبته لعظم إيش؟ ردته. أما الأول المنافق فلأنه لم يبدو من لسانه إلا ما سبق. هو الآن يقول أنه مسلم كما قال بالأول إنه مسلم. أما الثاني فلعظم ردته. ولكن الصحيح أنها تقبل توبة المنافق وتوبة الساب وتوبة المستهزئ، وكل من تاب الله عليه. والدليل على ذلك أولا العموم، مثل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذنوب هذه لفظ عام يشمل كل ذنب، ثم أكد هذا العموم بقوله جميعا، هذه آية عامة. وهناك خصوص آيات تدل على صحة توبة المنافق، مثل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، ولن يكونوا مع المؤمنين إلا إذا قبلت توبتهم. وكذلك في من استهزأ بالله، قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فقوله إن نعفو عن طائفة منكم يدل على إمكان توبة هؤلاء، وهذا هو الصحيح. إلا أن هؤلاء يراقبون أكثر من غيرهم، ولهذا أكد التوبة في المنافقين، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فلا بد من مراقبة دقيقة على هؤلاء، وكذلك المستهزئون. وعلى هذا فمن سب الله وتاب قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل وقلنا أنت منا ونحن منك. وأما من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نقبل توبته أيضا، نقبل توبته ولكننا نقتله، نقتله مسلما. وأما من سب الله فنقبل توبته ولا نقتله، لا لأن سب الرسول أعظم من سب الله، بل سب الله أعظم، ولكن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق له، حق له، ولا نعلم أنه أسقط هذا الحق، فيجب الأخذ بحقه من هذا الذي سبه. وأما سب الله فهو حق لمن؟ لله. وقد أخبرنا الله عن نفسه أنه يغفر الذنوب جميعا، وأنه يغفر للمنافق وللساب المستهزئ. وهذا القول هو الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقول المؤلف والمعاندين، هذا عطف من باب عطف عام على خاص، وقد نقول إنه ليس عام على خاص، لأن المرتد قد يكون معاندا وقد يكون غير معاند، فيكون عطف غير على غير. نعم.
باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
نعم، الشرك ظلم عظيم، لأن أعظم الحقوق عليك حق الله، فإذا أشركت به صار إشراكك به أعظم ظلم. الوالدان لهم حق، وإهدار حقهما ظلم، لكن ليس حقهما كحق الله، فعقوقهما أقل ظلما من الإشراك بالله. عرفتم؟ ومن سوى الوالدين من باب أولى. إذن فالشرك ظلم عظيم، لأنه نقص في حق من حقه أعظم الحقوق وهو الله عز وجل. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أول الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقتضي جواز وقوع الشرك منه، لأن إن لا تقتضي وقوع الشرط، فقد تكون في أعظم الممتنعات، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالشرط لا يقتضي وقوع المشروط، فقول لأن شركت لا يحبطن عملك لا يعني أنه يمكن أن يشرك، لكن خبر عن أمر مفروض لو وقع لكان هذا هو الحكم، وحينئذ لا يكون في هذا خدش لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو بيان للواقع. طيب ولو أشرك غيره لكان أولى، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب، وهذه الآية ونحوها مقيدة بقيد ذكره الله عز وجل في قوله: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وهذا القيد لا بد منه، لأنه لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله، لكان عمله السابق ثابتا أجرا وحكما. ولهذا لو حج ثم ارتد بعد حجه ثم عاد إلى الإسلام لم يلزمه إعادة الحج. لماذا؟ لأنه لم يمت على الردة بل تاب. حتى أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصحبة لا تبطل إذا ارتد الإنسان ثم عاد إلى الإسلام، فإنه يكون صحابيا كما قال ابن حجر في النخبة: ولو تخلى ردة على الأصح. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم.
نعم. هنا يقول عن عبد الله، من عبد الله؟ ما الدليل؟ لأنه تلميذ عبد الله بن مسعود. طيب، لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بظلم، شق ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لم يخلط لم يلبس إيمانه بظلم؟ كلنا عندنا ظلم، الإنسان ما يخلو، غيبة، نميمة، تقصير في واجب وما أشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس بذلك، يعني ليس بهذا الذي ظننتم أن المراد به أي ظلم. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ وهنا قال إلى قول لقمان، مع أننا نقول قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فكيف الجمع؟ نقول: القول ينسب إلى قائله ابتداء وإلى ناقله بلاغا، عرفتم؟ ها؟ القول ينسب إلى قائله ابتداء وإلى قائله بلاغا، ناقله وإلى ناقله بلاغا، وإلى ناقله بلاغا. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين؟ فنسب القول إلى جبريل لأنه بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فنسبه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بلغه أمته، فهنا ننسب القول إلى المبلغ. إذن قول لقمان ينسب إلى لقمان لأنه قاله ابتداء، وينسب إلى الله عز وجل لأنه بلغه عنه، بلغه عنه. وفي هذا دليل على أنه لا يلزم من القول أن يكون باللفظ، لأن لقمان لم ينطق بالعربية وإنما كان ينطق بلغته، ومع هذا نسب القول إليه مع أنه باللغة العربية. وبهذا نعرف أن الحديث القدسي الذي أضافه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله لا يلزم أن يكون هو قول الله باللفظ، بل هو قوله بالمعنى نقله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه، لأن ولذلك لم يكن له حكم القرآن. ولو كان كلام الله حقيقة لكان له حكم القرآن، إذ لا فرق بين أن يأتي به جبريل إلى محمد أو أن يرويه محمد عن الله. بل قد نقول إنه فيها لو قلنا بهذا القول للزم أن يكون الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. كيف ذلك؟ لأن الرسول أخذه عن الله عن الله، والقرآن أخذه عن جبريل عن الله. طيب، وقوله ألا تسمعون إلى قول لقمان إلى آخره، فيه إشارة إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وأنه لا حرج على الإنسان أن يستدل بشرع ما قبلنا بشرع من قبلنا إلا إذا خالف شرعنا. العلماء يقولون إذا نطق بها ولو كان مستهزئا أو ساخرا. كيف ما يقصد؟ مثل إيش؟ مثل إيش؟ يقول يلعن دينك، هذا يؤخذ به. وإذا كان لم يرد ذلك فأمره إلى الله، فيقال تب، الباب مفتوح. إذا قلنا بالقول الصحيح ما صار، ما في إشكال. ما هو؟ أن لا إله إلا الله. أما سمعتم يا جماعة؟ نعم نعم. كيف؟ نعم. أي نعم. لا أعلى سنة. أي نعم. كيف؟ إيه، لأن الرسول غير مدلس. إذا نسب الحديث لله فهو متصل. نعم. ثلاثة. اثنين. نعم يا سعيد. إيش؟ أي. لا، هذا خطأ. لأن إسلامنا نحن هو اللي أخرنا. إسلامنا نحن، مو الإسلام الحقيقي. الإسلام يقدم أهله، لكن نحن نقول نحن مسلمون ولكننا أضعنا كثيرا من الإسلام، فالذي أخرنا تأخرنا في الإسلام. ولو تقدمنا في الإسلام وأتينا بما يجب لكان لنا التقدم كما كان لأسلافنا. عرفت؟ هنا.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري حاء، وحدثني قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور ثلاثة أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
نعم، أكبر الكبائر أفادنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الذنوب كبائر وصغائر، وأن الكبائر أكبر وأصغر، واضح؟ وكذلك الفضائل، الفضائل تختلف، بعضها أصول لا بد منها، وبعضها دون ذلك، وبعضها دون ذلك. ففيه رد على قول من يقول إن الإيمان لا يتفاضل، وأن المؤمن لا يتفاضل منه. وذكر الإشراك بالله لأنه حق الله، حقوق الوالدين لأنه حق الوالدين، شهادة الزور لما فيها من الفوضى والفساد. بقي أن يقال أين حق الرسول؟ فماذا نقول؟ نقول داخل في حق الله. وفي هذا الحديث دليل على عظم شهادة الزور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت. تصوروا الآن الحالة، شهادة الزور شهادة الزور شهادة الزور شهادة الزور شهادة الزور، كرر كثيرا حتى قالوا ليته سكت. وفي الحديث الآخر أو السياق الآخر، وكان متكئا فجلس، فعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الزور بقوله وفعله. أما قوله فالتكرار، وأما فعله فالجلوس من الاتكاء. نعم يحيى، واضح أنه جعل الشرك أكبر الكبائر.
قال ثلاثة.
نعم
قال ثلاثة، ثم قال ما زال يكرر حتى قل ليته سكت.
نعم
قيدها بالثلاث ثم
إيه يعني كررها ثلاثة وزاد. نعم
ها؟
لا، أعظم فسادا، لأن المشرك ذنبه على 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 جنبه كما يقول العام، لكن شاهد الزور يفسد كل شيء، ربما تقتل النفوس وتسبى الأموال وتنتهك الأعراض بشهادة. أليس كذلك؟ قد يشهد زورا أن فلانا قتل فلانا عمدا فيقتل، أو يشهد زورا أن فلان عقد على هذه المرأة عقدا عقد نكاح فيبيح الزنا بها وهو لم يحصل عقد، أو يشهد بأن فلان أتلف مال فلان فيضمن. هنا
حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ما
ثم عقوق؟
نعم يا شيخ ثم عقوق.
نعم.
قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب.
نعم. وهنا جعل في الدرجة الثالثة جعل فيها إيش؟ لا، درجة ثالثة جعل شهادة الزور هي في الحديث الأول، جعل الثالثة شهادة الزور، وهنا جعلها اليمين الغموس، اليمين الغموس، لأن في كليهما اقتطاع أموال الناس بغير حق، فالشاهد بالزور يشهد بأن لفلان على فلان كذا فيكون مقتطعا لمال أخيه، والحالف يحلف بأن بأن بأنه ليس لفلان عليه شيء، أو بأن بأن لي على فلان شيئا، ويأتي بشاهد فيحكم له. وفي هذا الحديث دعا دليل على ضعف قول من يقول إن اليمين الغموس هي الحلف بالله كاذبا مطلقا. والصواب أن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال الامرئ المسلم أو مال المرء المسلم. والفرق أنه لو قال قائل لك والله لقد قدم فلان فهي يمين غموس عند بعض العلماء، والصحيح أنها ليست يمين غموسا لكن إثمها أكبر من الكذب بلا يمين. أما اليمين الغموس فهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. نعم. لا ما أظن أحد يتورع من أجل الحديث يعني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة ويحائل. لكن من الناس من يتورع لعله لسوء الأدب مع الجالسين. هنا. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. أعم؟ لا لا متغيران. اليمين الغموس يشهد بها الإنسان لنفسه، والشهاد الزور يشهد بها لغيره على غيره، واليمين يشهد بها لنفسه على غيره، هما متغيران. هذا حلف إيه نعم، لكن هذا يدعيها لنفسه، يريد أن يثبت حقا لنفسه على غيره. والشهادة ها يريد أن يثبت بها حقا لغيره على غيره. نعم محمد. نعم يعني كأنهم رضي الله عنهم خافوا أن تنزل العقوبة، أو لعلهم رحموا النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة التكرار، أو لسبب من الأسباب.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
لأن أول الجملة الأولى لأن الإسلام يجب ما قبله، وأما الثانية فلأنه إذا أساء في الإسلام إساءة تخرجه من الإسلام أخذ بالأول والآخر، وأما إذا أساء في الإسلام إساءة لا تخرجه من الإسلام فإن الأدلة تدل على أنه لا يؤاخذ بما عمله في حال كفره. وننظر إلى الشرح.
قوله ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، قال الخطابي ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجب ما قبله. وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ووجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مضى، فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر على الإسلام فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام ويبكت بما كان منه في الكفر، كأن يقال له ألست فعلت كذا وأنت كافر، فهل لا منعك إسلامك عن معاودته مثله. انتهى ملخصا. وحاصله أنه أول المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي الآخر بالعقوبة، والأولى قول غيره إن المراد بالإساءة الكفر لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي، فإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم فيعاقب على جميع ما قدمه. وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث أكبر الكبائر الشرك، وأورد كلا في أبواب المرتدين. ونقل ابن بطال عن المهلب قال معنى حديث الباب من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أي في عقده بترك التوحيد أخذ بكل ما أسلفه. قال ابن بطال: فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذا، ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قلت: وبه جزم المحب الطبري. ونقل ابن التين عن الداودي معنى من أحسن مات على الإسلام ومن أساء مات على غير الإسلام، وعن أبي عبد الملك البوني معنى من أحسن في الإسلام أي أسلم إسلاما صحيحا لا نفاق فيه ولا شك، ومن أساء في الإسلام أي أسلم رياء وسمعة. وبهذا جزم القرطبي: ولغيره معنى الإحسان الإخلاص حين دخل فيه وداومه عليه إلى موته، والإساءة بضد ذلك، فإنه إن لم يخلص إسلامه كان منافقا، فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك. قلت: وحاصله أن الخطابي حمل قوله في الإسلام على صفة خارجة عن ماهية الإسلام، وحمله غيره على صفة في نفس الإسلام وهو أوجه. تنبيه: حديث ابن مسعود هذا يقابل حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الأيمان معلق عن مالك، فإن ظاهر هذا أن من ارتكب المعاصي بعد أن أسلم يكتب عليه ما عمله من المعاصي قبل أن يسلم، وظاهر ذلك أن من عمل الحسنات بعد أن أسلم يكتب له ما عمله من الخيرات قبل أن يسلم. وقد مضى القول في توجيه الثاني عند شرحه، ويحتمل أن يجيء هنا بعض ما ذكر هناك كقول من قال: إن معنى كتابة ما عمله من الخير في الكفر أنه كان سببا لعمله الخير في الإسلام. ثم وجدت في كتاب السنة لعبد العزيز بن جعفر وهو من رؤوس الحنابلة ما يدفع دعوة الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه، وهو ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال:
وهو ما نقل عن الميمون عن أحمد أنه قال:
بلغني أن أبا حنيفة يقول: إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه بإصراره لا يكون تاب منها وإنما تاب من الكفر، فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليها. وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية، وتأول بعض الحنابلة قوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، على أن المراد ما سلف ممن انتهوا عنه. قال: والاختلاف في هذه المسألة مبني على أن التوبة هي الندم على الذنب مع الإقلاع عنه والعزم على عدم العود إليه، والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبا منها، فلا تسقط عنه المطالبة بها. والجواب عن الجمهور والجواب عن الجمهور أن هذا خاص بالمسلم، وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه، والأخبار دالة على ذلك كحديث أسامة لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل الذي قال لا إله إلا الله حتى قال في آخره: حتى تمنيت أنني كنت أسلمت يومئذ.
ظاهر انما قال الخطابي ان المراد بالإساءة الإساءة الكاملة التي هي الكفر، فإنه إذا ارتد بعد أن أسلم أخذ بالأول والآخر. أما الإساءة الجزئية النسبية ف فلا تقتضي أن يؤاخذ بما فعل. اللهم إلا أن يسلم وفي نفسه العزم على البقاء عليها والإصرار عليها، فربما يقال إنها لا تغفر له، مثل أن يكون مصرا على الربا وأسلم لكنه لم ينوي التوبة من الربا، فهنا قد نقول إن إسلامه لا يجب ما قبله لأنه أصر على الربا فلا يغفر له ما سبق، وهذا له وجه، فيكون في هذا تبعض التوبة، تبعض التوبة، ويقال أنت الآن أسلمت من الكفر فلا تؤاخذ بما حصل لك من كفر، لكن بالنسبة لعملك السيء الذي كنت تعمله في كفرك وأصرت عليه بعد إسلامك لا يغفر لك ما حصل من الكفر لأنك لم تتب منه، ويكون في هذا تجزؤ إيش؟ تجزؤ التوبة، ولا مانع من ذلك. وربما يؤيده قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كل ما فعلوا يغفر لهم ما قد سلف، ولم يقل إن ينتهوا عن الكفر أو إن ينتهوا عن الشرك أو ما أشبه ذلك، فيكون ما تابوا منه من الشرك لا يؤاخذون به، وما أصروا عليه من المعاصي إيش يؤاخذون به ويكون وعليه. فيصح أن نقول من أساء في الإسلام يعني بقي على ما كان سيئا في حال كفره فإنه يؤخذ بالأول الذي عمله في الكفر وبالثاني الذي عمله في الإسلام لأنه لم يتب منه. نعم. نعم. صحيح أنه لا يقتص، لا يقتص لكافر من مسلم إلا في الأموال كما قلنا، وأما في الدماء سواء في النفس أو فيما دونها فإنه لا يقتص منه. نعم. الآن تبين المعنى، من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أن المعنى بقي على إساءته ولم يتب منها. كذلك لو أسلم مثلا وكان يشرب الخمر وبقي على شرب الخمر، فهل يغفر له شربه الخمر في حال الكفر؟ لا، نقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن أساء أخذ في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة، وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات.
قوله تقتل المرتدة هذا فيه إشارة إلى رد قول من يقول إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، ويستدل بعموم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء. والصواب أن نهي إنما هو في قتل الكفار، فإن المرأة لا تقتل، أما المرتدة فإنها تقتل لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم.
وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم،
يعني كاد اليأس أن يأخذ بقلوبنا لولا قوله نعم إلا الذين تابوا، وإلا لأيس الإنسان من نفسه، لأن كثيرا من العصاة يعصون الله من بعد ما جاءهم البينات، وكذلك الكفار يكفرون بعد إيمانهم وبعد أن شهدوا أن الرسول حق بالبينات التي جاء بها، فيقول الله عز وجل كيف يهديهم، يعني هذا استبعاد لهدايته. ثم قال إلا الذين تابوا، يعني رجعوا إلى الله من كفرهم فإن الله تعالى يغفر لهم.
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب.
ولهذا ينبغي لمن دعوا الكافر للإسلام أن يبينوا له شرائع الإسلام قبل أن يسلم، لأنه لو أسلم ثم بينت له الشرائع من بعد ثم استثقلها وأبى أن يسلم صار مرتدا بعد الإسلام. فإذا أردت أن تعرض على شخص كافر أن يسلم فبين له شرائع الإسلام قبل، قل يجب عليك مثلا الصلاة، الطهارة، الصدقة، الزكاة، الصوم، الحج. هنا
وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال إن الذين آمنوا ثم
إن تطيعوا فريقا من الذين، فيه إشارة إلى أن بعض الكفار قد لا يشير عليك بالكفر، وهذا هو الواقع. فإن الكفار ينقسمون إلى قسمين، دعاة وغير دعاة. فالدعاة هم الذين يأمرون أن نكفر بالله، فيقول الله عز وجل لا تطيعوا هؤلاء، إن تطيعوا فريق من الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني بعد أن كنتم مؤمنين يردونكم إلى الكفر والعياذ بالله. وفي هذه الآية تحذير من طاعة الكافرين، وأنهم لن يأمروننا بخير. أما غير الدعاة وهم الساكتون عنا والذين هم ماضون في كفرهم ولكن لا يتعرضون لنا بالدعوة، فهؤلاء قد يأمرون بما فيه مصلحة لنا. نعم.
وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
هذا ممن لا تقبل توبته على المشهور من المذهب، وهو من تكررت ردته، يعني ارتد ثم آمن ثم ارتد فاستتبناه فآمن ثم ارتد فاستتبناه فآمن ثم ارتد فاستتبناه فآمن في الرابعة قالوا لا تقبل توبته. لماذا؟ لأنه متلاعب بنا ونخشى أن تكون توبته الرابعة نعم مكرا بنا فلا نقبل توبته فنقتله. لكن فيما بينه وبين الله قد يكون صادقا في الأخيرة، فالله لا يؤاخذه. نعم. أما هذه الآية استدلالهم بهذه الآية ليس بوجيه، يقول آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، هذا هاتان مرتان كفروا مرتين، لكن في النهاية ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. نعم.
الشيخ
نعم، لأن هذا بقوا على زيادة الكفر، بقوا على ما هم عليه من زيادة الكفر، ولا تابوا تاب الله عليه.
لكن الشيخ
الصحيح أنها تقبل توبته إذا علمنا صدقه.
وقال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
عندك ما يرتد ولا ما يرتد؟
ما يرتد إيش؟
الآية في السورة هي آمنوا من يرتد منكم عن دينه. نعم. لكن فيها نسخة عندي ترتدد.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم.
هذا إشارة إلى أن من ارتد عن دينه فالله غني عنه والمسلمون أغنياء عنه. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وسوف تدل على وقوع الشيء بمهلة، السين تدل على وقوعه بسرعة. إن قام زيد فسيقوم عمر، يعني بسرعة فورا. فسوف يقوم يعني بعد مهلة. نعم. إيش؟ نعم. نعم. إيه لكن أهل الكتاب يعرفون من الكتاب شيئا كثيرا، لكن الآن عندنا مثلا إذا دعوا إلى الإسلام وقال أسلموا ويقول لازم تصلي قبل طلوع الشمس، قال ما فيه معلوم ما يصلي. نعم مش هذا وقع في ناس الآن سمعنا ووقع على أيدينا أنهم ارتدوا بعد أن أسلم. نعم هي لكن هو أسلم فبإسلامه عصم دمه. فنحن نقول الأحسن أن لا ندعوهم الإسلام حتى نبين شرائع الإسلام، نبين شرائع الإسلام قبل، لا بدء ولا تنبيل ولا شيء. هي لكم من المشكل أننا إذا أسلم ثم قلنا يجب عليك أن تصلي 5 مرات وقال لا ما أسلم، هذا يكون ارتداء. إحنا رافتا به نبين له وفيه صلاة فيه صيام فيه حج. نعم ربما مثل الختان مثلا أو كونه يفرق بينه وبين زوجته إذا لم تكن كتابية، هذه قد لا يكون من المصلحة أن يخبر بها الآن، لأن هذا يمكن ينفر كثيرا. أي إحنا نقول لا تخبره مثل هذه المسائل التي تخيفه كثيرا وهي من الأصول، يسكت عنها حتى يقوى إيمانه. نعم هم يعرفون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرفون لا المشركين اللي يعرفون أن المسلمين يفعلون كذا ولا أهل الكتاب، لكن عندنا أن تجد مثلا في الهند لا يعرف شيئا أو في أقصاص. أما الإنسان اللي عارف من الإسلام وتعرف من الإسلام كذا والإسلام كذا ويقول نعم هذا ما في إشكال. نعم
شيخ من هؤلاء القوم؟
نعم
هؤلاء القوم الذين يأتي الله بهم في حال الردة هل هم مسلمون أو غير مسلمون؟
لا مسلمون قطعا، يقول حبهم
لا يمكن يسلموا يا شيخ، لأنه إذا ارتد المؤمن المسلمون من يأتي إلا غيرهم؟
يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، لكن لا يمكن أن تثبت المحبة إلا بعد الإسلام. وفي إشارة أيضا أن المرتد لا يحبه الله. نعم الأكبر نعم حتى الشرك الأصغر ما يخلد في النار، المشرك الشرك الأصغر لا يخلد في النار، الشرك الأكبر الإشراك بالله، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. حديث مسعود وكذلك الشرك الأصغر لا يخلد بالنار.
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم، يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إلى قوله: ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم.
طيب، هذه الآية يقول: ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب. هذه البخاري رحمه الله لو جاء بأوله لكن أوضح: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، حتى يتبين إن هذا في مرتد. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، لأن هؤلاء الذين شرحوا بكفر صدرا وإن أكرهوا في أول الأمر لكنهم اطمأنوا في آخر الأمر إلى الكفر، فلهذا لم يرفع إكراههم حكم الكفر عنهم. ثم قال: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم، أي بسبب، فالباء هنا للسببية، بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلكون الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين الذين اتخذوا الظلم حياة لهم استحقوا هذا العذاب، الكافرين، نعم الكافرين الذين اتخذوا الكفر حياة لهم لا يهديهم الله. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. طبع على قلوبهم فلا تفقه ولا تعقل، وسمعهم فلا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا، وأبصارهم فلا يرون ولو رأوا الآيات فهم عمي لا يهتدون بها، وأولئك هم الغافلون. وفي هذا إشارة إلى الحذر من الغفلة عن ذكر الله عز وجل. اجعل لك صلة مع الله، اجعل قلبك مع الله دائما، لأن الغفلة تميت القلب. لا جرم، يقول حقا، يعني معنى لا جرم أي حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. أما في الدنيا فقد لا يخسرون، لكن في الآخرة هم الخاسرون. وهذا كقوله: والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى قوله: ثم إن ربك من بعدها غفور رحيم. الآية ما فيها ثم، نقرأها: أنهم في الآخرة خاسرون. وش بعده؟
إلى قوله: ثم إن ربك من بعدها.
الآية: لا جرم أنهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك، للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فلفظ الآية غير اللفظ الذي ساقه البخاري رحمه الله، لأن الآية: ثم إن ربك، للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وليست الآية كما ساقها البخاري: ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولذلك عندي نسخة من إلى قوله لغفور رحيم، عندي نسخة هكذا. ها؟ كيف؟ أنا عندكم الآن ما أشار إليها. ها؟ إلى قوله إن ربك من بعدها لغفور رحيم، ما بثم؟ عندنا ثم لكن مشير إلى أنها محذوفة، وأن صواب النسخة إلى قوله لغفور رحيم. يمكن في حاجة تكلم عليها. تكلم عليها. يعني وش قالها مصطفى؟
ثم
كم صفع؟ كم صفع عندكم؟ نعم الفتح مو بن حجر.
قال ابن حجر قوله لا جرم يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون إلى لغفور الرحيم، والمراد أن معنى لا جرم حقا
إلى لغفور الرحيم، معنى أن النسخة اللي عندنا مهم موجودة في الآخرة. نعم.
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه خير.
إنه يغفر لهم ما قد سلف، وهذا عام. الدليل الخاص على أن المنافق تقبل توبته. خالد. نعم. طيب، الدليل على أن من سب الله واستهزأ به قبلت توبته. نعم، قوله تعالى نعذب ضعيف. طيب ما وجه الدلالة من الآية؟ نعم، ولا عفو إلا بعد قبول التوبة، أليس كذلك؟ طيب، إذن الصحيح أنها تقبل توبة كل مرتد، لكن من الناس من نتحرى في توبته ونتابعه، ومن الناس من نأخذ بظاهر توبته ولا نتابع. طيب، من سب الله ثم تاب فهل يقتل؟ نعم. نعم. وإن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
يقتل، لأننا لا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم اقتل أم لا.
نعم، يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، هل إذا قتلنا ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل نصلي عليه؟
نصلي عليه ونرسله ونكفنه وندفنه مع المسلمين وندعو له بالرحمة.
تمام، نصلي عليه ونعامله معاملة المسلم، ويكون قتله كالحد. نعم. طيب، هذا هو القول الراجح في هذه المسائل، وقد علمتم دليله من القرآن. نبدأ الآن درس جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قوله لا يزالون يقاتلونكم، يعني الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوكم عن دينكم، لأن هذا هو غايتهم، هم لا يريدون المال، إنما يريدون أن يصدون عن دين الله. ولكنه قال إن استطاع، وهذا إشارة إلى أن المؤمن لن يرتد عن دينه، ولن يستطيع الكافر أن يرده عن دينه، وهذا بالنسبة للمؤمن الحق. أما المؤمن المهلهل فهذا كل شيء يجترك، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني إن لم يأتي أحد يزلزله أو يصده فهو مطمئن، وإن أتاه أحد يلبس عليه أدنى تلبيس انقلب على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. طيب، وقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر إلى آخر، هذه الآية تقيد جميع الآيات التي فيها أن الردة تحبط العمل، مثل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ومثل قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالآيات العامة أو المطلقة تقيدها إيش؟ هذه الآية، ومفهومها أنه إن لم يمت على الكفر فإن عمله لا يحبط، وهو كذلك. حتى أوصافه السنية التي نالها قبل ردته ترجع عليه، مثل الصحبة النبوية، فالصاحب الصحابي لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام عادت صحبته وكان من الصحابة. وقوله: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيها إشارة إلى أن من مات على الردة والعياذ بالله فإنه لا يرجى له أن يدخل الجنة، بل هو من أصحاب النار الملازمين لها المخلدين فيها. نعم فهد. هذا فيه التفصيل، إن ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد الردة، وإلا انتظر حتى تنقضي العدة. يعني إن ارتد بعد أن دخل بالمرأة فإنه ينتظر حتى تنتهي العدة، فإن عاد إلى الإسلام فهو على نكاح، وإن لم يعد فالمشهور عند أكثر أهل العلم أن النكاح يتبين انفساخه منذ ارتد. والقول الثاني أنه إذا تمت العدة فلا حق له فيها في المرأة، ولكن لو عاد إلى الإسلام بعد فإن له أن يأخذها بالعقد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 أو 7 سنين. ها؟ لا بمجرد لا، إلا على التفصيل الذي قلت لك. نعم
سب الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا أنه تقبل توبته ولكنه يقتل.
نعم
يعني ما الذي أوجب لنا الاختلاف بينه وبين سب الله سبحانه؟
هو ما سمعت أن حق الله قد عفى عنه بالتوبة، هو بنفسه سبحانه وتعالى أخبر بأنه يعفو عنه بالتوبة، أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإننا لا نعلم حق آدم. إيه معلوم، لأن التوبة بالنسبة للإسلام لله، كونه مسلم أو غير مسلم هذا حق لله. لا ما هي واحدة. نعم. طيب إذا خرج من الإسلام وردته هذه تضمن شيئين، تضمن حقا لله وحقا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فحق الله إذا تاب من هذه الردة تاب الله عليه، وحق الرسول يبقى. لو كان الرسول حيا وأسقط حقه ما صار شيء.
لو لم يسقط حقه
نعم،
هل يظل على
كفره؟ لا، إذا تاب صار مسلم، صار مسلما مستحقا للقتل. هما ما قلنا أنه تضمن شيئين، تضمن الكفر وهو حق لله، وتضمن القتل في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حق للرسول. فإذا رجع إلى عن هذا السب وتاب وندم فهذا يسقط عنه حكم الردة لأنها لله، ولكن يبقى حق النبي عليه الصلاة والسلام. مثل لو سرق الإنسان وتاب، لو سرق وتاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد السرقة ولم تقطع يده، لكن ضمان المال باق، لأن السرقة تضمن حقين. ما ندري، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلم عن عبد الله بن خطل وهو متعلق بأسر الكعبة قال اقتلوه. نعم يمكن، أقوال العلماء كثيرة، يمكن من يقول المذهب كما سمعت لا تقبل توبته لا في حق الله ولا في حق الرسول. ويمكن يجي أحد يقول لا تقبل في حق الله وحق الرسول ولا يقتل. لكن القول الذي يؤيده القياس والنظر هو هذا. نعم سؤال. نعم العدة ارتد زوجها. نعم لا عن المذهب مدتها ثلاث حيض، لكن على القول الثاني أن كل عدة سببها الفصل فهي حيضة واحدة. نعم.
حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
نعم قول أتي بزنادقة، الزنادقة مختلفون فيه، ولكنهم عند الفقهاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خداعا ومكرا، هذا الزنديق. وقيل الزنديق لا مذكور عندكم بالشرح يا جماعة لا تكتبون موجود بالشرح. وقيل الزنديق هو الذي لا يقر بدين مثل الشيوعي وشبهه. وقيل إن الزنديق هو الذي يعني يكون عنده ذكاء ومكر وتلاعب بالناس. وعلى كل حال الذي يظهر أن الزنديق هو الذي يتظاهر بالصلاح وليس بصالح، لكنه حقيقة أمره أنه ملحد. يقول أن فقال فأحرقهم، وكأنه رضي الله عنه أحرقهم لعظم جرمهم، لأن جرمهم عظيم ومكرهم كائد، فلذلك أحرقهم كما أحرق أبو بكر اللوطي لفحش فعله. فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم. قول لو كنت أنا لم أحرقهم هذا يدل على أن له نوع ولاية حين قال هذه الكلمة، لأنه لو لم يكن له ولاية لم يكن للأمر بإحراقه إياهم أو عدمه فائدة، لكنه كان والٍ على البصرة لأمير المؤمنين عمر من ولاته على البصرة. يقول لو رفع لهؤلاء ما أحرقتهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الإحراق بالنار. وعندي نسخة لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومن هذه عام من بدل دينه، ومعنى بدل دينه ليس معناه أنه غير الدين الذي هو عليه، لأنه لا يمكن أن يغير الدين الذي هو عليه، فالمرتد إذا ارتد يبقى الإسلام على ما هو عليه، لكن بدل دينه يعني استبدل به غيره والمراد بالدين هنا الدين المقبول وهو دين الإسلام. أما غير المقبول كيهودي تنصر أو نصراني تهود فلا يدخل في هذا الحديث. نعم فيه عندك بحث يا علي الحديث نفسه طيب هذا يقرأه عضو مصر يهديكم الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث كله الحديثين.
بسم الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال ابن حجر: قوله باب لا يعذب بعذاب الله، هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده ومحله إذا لم يتعين التحريق طريق ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب. قوله عن بكير، قوله عن أبي هريرة، قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الاستثناء من حجر رحمه الله يحتاج إلى دليل، فربما يأتينا بدليل. عرفتم؟ لأن استثناء ما إذا كان لا يمكن الوصول إلى قتل الكفار إلا بالإحراق، وفي وقتنا الحاضر فيها قنابل حارقة ترسل على المقاتلين تحرقهم، فكأنه استثنى هذا لكنه يحتاج إلى دليل، ولننظر لعله يذكر الدليل.
قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا. زاد الترمذي عن قتيبة بهذا الإسناد رجلين من قريش، وفي رواية ابن إسحاق: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها. قلت: وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمي، أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد صحيح، لكن قال في روايته: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، هكذا بالإفراد. وكذلك رويناه في فوائد علي بن حرب عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مرسلا، وسماه هبار بن الأسود. ووقع في رواية ابن إسحاق: إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار، يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، شرط عليه أن يجهز له لبنته زينب فجهزها، فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك، والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره. وقال في روايته: وكان نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة. وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وهي في خدرها فأسقطت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال: إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال: إني لأستحيي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. الحديث. فكأن إفراد هبار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك، والآخر كان تبعا له. وسمى ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن عبد القيس، وبه جزم ابن هشام في زوائد السيرة عليه. وحكى السهيلي عن مسند البزار أنه خالد ابن عبد قيس، فلعله تصحف عليه، وإنما هو نافع كذلك هو في النسخ المعتمدة من مسند البزار. وكذلك أورده ابن بشكوال من مسند البزار، وأخرجه محمد بن عثمان ابن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك. قلت: وقد أسلم هبار هذا، ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة: فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر، فذكر قصة إسلامه. وله حديث عند الطبراني وآخر عند ابن مندى، وذكر البخاري في تاريخه لسليمان بن يسار عنه رواية في قصة جرت له مع عمر في الحج. وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية، وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة. ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم. قوله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج، في رواية ابن إسحاق: حتى إذا كان من الغد، وفي رواية عمرو بن الحارث: فأتيناه نودعه حين أردنا الخروج، وفي رواية ابن لهيعة: فلما ودعنا وفي رواية حمزة الأسلمي فوليت فوليت فناداني فرجعت. قوله وأن النار لا يعذب بها إلا الله هو خبر بمعنى النهي، ووقع في رواية ابن لهيعة وأنه لا ينبغي، وفي رواية ابن إسحاق ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله. وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رفع أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، وفي الحديث قصة، واختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاص
أو في حال مقاتلة.
فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا. وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. وسيأتي ما يتعلق بالقصاص قريبا. وقال المهلب ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على
سبيل إيش؟
ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمى، وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة، وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها، قاله النووي والأوزاعي. وقال ابن المنير وغيره لا حجة فيما ذكر للجواز، لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة كما تقدم، وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو، ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم. وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة وفي التدخين وفي القصاص بالنار. وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس، والاستنابة في الحدود ونحوها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها. وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار، وفيه نسخ السنة بالسنة، وهو باتفاق يا شيخ.
نعم اتفاق.
وهو باتفاق.
نعم
وهو باتفاق. وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده وتوديع أصحابه له أيضا. وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به، وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر العربي. وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العلم به، وقد تقدم شيء من ذلك في أوائل الصلاة في الكلام على حديث الإسراء، وقد اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم اتفاقا، فإن لم يتمكنوا فالجمهور أنه لا يثبت، وقيل يثبت في الذمة كما لو كان نائما ولكنه معذور. قوله عن أيوب قوله إن عليا حرق قوما. في رواية الحميدي المذكورة أن عليا أحرق المرتدين يعني الزنادقة، وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعا عن سفيان قال رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارا الدهني اجتمعوا فتذكروا الذين حرقهم علي، فقال أيوب فذكر الحديث، فقال عمار لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم، فقال عمرو بن دينار قال الشاعر لترمي بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا حطبا ونارا هناك الموت نقدا غير دين. انتهى. وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق. ثم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص حدثنا لوين قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره عن أيوب وحده، ثم أورده عن عمار وحده قال ابن عيينة فذكرته لعمر بن دينار فأنكره وقال فأين قوله أوقدت ناري ودعوت قنبرة، فظهر بهذا صحة ما كنت ظننته. وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي بزنادق فأحرقهم. ولأحمد من هذا الوجه أن عليا أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء، فأتي بهم علي فوضعهم في السجن واستشار الناس فقالوا اقتلهم، فقال لا بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار. قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، هذا أصرح في النهي من الذي قبله. وزاد أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس. وسيأتي الكلام على قوله من بدل دينه فاقتلوه في استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى. انتهى.
على كل حال يظهر أن الأحوط ترك الأحراق بالنار، هذا هو الأحوط لأنه ظاهر النص. وقوله لا ينبغي أو استحييت أو ما أشبه ذلك لا يمنع أن يكون هذا على سبيل التحريم، لكن إذا رأى الإمام أن الإحراق بالنار أنكى وأنفع للعباد فالظاهر أنه لا بأس به، لأن هذه المفسدة وهي الإحراق بالنار عرضها مصلحة. وكذلك إذا لم نقدر على الكفار إلا بالإحراق فلا بأس به، أو كانوا يفعلون ذلك بنا فلا بأس به، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكذلك في القصاص لا بأس به، إذا أحرق إنسانا فإننا نحرقه لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم أما سب الصحابة عموما فلا شك أنه كفر، بل قال بعض العلماء لا شك في كفر من شك في كفر. لا نقبل توبته لو تاب لكن نقتله. نعم نقتله.